السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من السعودية. يقول: أنا مقيم في السعودية، وفي بعض الأحيان أقوم بطبخ الأكل لزملائي العمال إذا كان دوري، ولكن بسبب انشغالي بالطبخ تفوتني صلاة الفريضة مع الجماعة، علما بأن المسجد بجانب السكن، ولا أستطيع ترك طبخ الطعام، فأضطر إلى أداء أو لأداء الصلاة في السكن، هل علي إثم في هذا؟ عبد الله من السعودية، بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله حرصك على إقامة الصلوات في أوقاتها جماعة. أخوي الفاضل، لا يخفاك بأن صلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وعاد في هذا الأمر، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكان يشدد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة. فما دام عندك هذا الحرص على صلاة الجماعة، أنا أجزم يقينا يا عبد الله بأنك تستطيع أن ترتب وضعك في قضية يعني حضور الصلاة. فمثلا يعني تقدم موضوع الطبخ قليلا، تؤخر الطبخ قليلا حتى تصلي، المسجد قريب منك، أنت لست مطالب بأن وجوبا بأن تحضر من أول الوقت. يعني مثلا المسجد الآن تقول بجوار السكن، من تسمع الإقامة أو أنت ترتب للوضع بحيث أنك تقول الإقامة بعد دقيقة تنزل إلى الصلاة. كم تستغرق الصلاة؟ 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق. أعتقد بأن ترك الطعام لا يضره بمثل هذه الطريقة، ولا يحترق ولا يتضرر إذا أنت حسبت حسابك بهذه الصورة، أو تكلف مثلا أحدا مثلا. لكن إن والله يعني اضطررت إلى ذلك لا بأس، ولو أنك قلت لأحد زملائك إذا رجع مثلا تصلي أنت وإياه جماعة، حتى لو هو صلى الظهر تصلي معه جماعة، فتجمع الحمد لله بين المصلحتين، المصلحة الدينية وهي صلاة الجماعة، والمصلحة الدنيوية القيام على يعني طعام زملائك. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ إدريس من المغرب، بارك الله فيه، يقول: رجل زنى بامرأة وتزوج مباشرة قبل التوبة وقبل أن تضع المرأة الحملة، ودامت علاقتهما لأكثر من 4 سنوات، فما حكم علاقتهما الآن؟ إدريس من المغرب، بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة التي يعني ذكرتها في سؤالك، لا شك بأن من أقبح الصور ومن أشنعها ومن أفظعها. ولذلك أخي الفاضل، هذا الشخص وهذه المرأة ارتكب خطأ كبيرا. أولا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، وقبحه معروف في جميع الملل، ومتعارف عليه في الأواخر والأول. قبح الله الزنا في فطر الناس وفي نفوس الناس، ولذلك الله عز وجل لما حرم الزنا حرم الوسائل المؤدية إليه. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وما يقدم عليه إنسان إلا وقد استعمل الوسائل وفتح الذرائع لنفسه حتى يقع في هذا الذنب الكبار والخطيئة الكبيرة، بسبب الخلوة، بسبب الصور، بسبب التساهل في العلاقة مع الجنس الآخر، يعني بين الرجال والنساء وشيء من هذا القبيل. هذه هي نهايته المدمرة، نسأل الله العافية والسلام. لهذا الله جل وعلا قال عن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل أحوال الزنات والزواني في النار في ليلة المعراج، وإذا تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، حتى إذا جاءهم لهب النار ضوضوا أصدروا أصواتا وصراخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان العفيف لا يجوز له أن يتزوج زانية، وبالنسبة للمرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج زاني. سبحان الله العظيم، كيف يرضى الإنسان يتزوج امرأة بغي، وكيف مرأة عفيفة ترضى أن تتزوج إنسانا زانيا؟ يقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني أنا ما أتصور حقيقة إنسان عفيف يذهب إلى بغي ويتزوج، أو إنسان عفيفة ترضى بزاني. ولهذا قال جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين. المسألة الثالثة بالنسبة لمن زنى بامرأة، يجوز لهما الزواج بعد التوبة إلى الله عز وجل. فإذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوح، وذلك بالإقلاع عن الذنب وبالندم على فعله وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه وبصلاح العمل وصلاح الحال، يجوز له أن يتزوج ويجوز له أن ترضى به بعد ذلك. المسألة الأخرى اللي ذكرتها يا أخ إدريس، وهي أنه تزوجها وهي حامل، نسأل الله العافية والسلام. العلماء يقولون بأن من زنى بامرأة وتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يرجع وأراد أن يتزوجها بعد فعلا صدق توبتهما، يجب أن يتركها حتى يتبين أن أن أنها لم تحمل منه ولا من غيره، بمعنى أنه يكون الرحم يعني ليس فيه جنين، هذه يعني هي حامل، كيف الآن يتزوجها في هذه المدة؟ ولذلك يعني يتركها حتى تضع الحمل، ولا يجوز له أن ينسب هذا الولد إليه، لأنه ما أتى على فراش صحيح، ما أتى على فراش صحيح. ثم بعد ذلك بعدما تنتهي من نفاسها يجوز له أن يتزوج، وإذا لم تكن حاملا تركها حتى تستبرئ رحمها. والعلماء يقول منهم من يقول تستبرئ بحيضة، ومنهم من يقول لا بد أن تستبرئ بثلاث حيض مثل المرأة المطلق. لهذا أخي الفاضل أنا أرى لهذا الشخص، ويظهر والله أعلم أنه بسبب الجهل بقي معها 4 سنوات وما زالت الحالة موجودة كما ذكرت، أنه يصحح عقد النكاح، فيذهب إلى المحكمة ويصحح عقد النكاح ويبدأ حياة جديدة، والأولاد ينسبون إليه، يعني الذين أتوا ينسبون إليه. أما ما كان حملا حال زناها هذا لا يجوز أن ينسب إليه. إذا كان هناك يعني من الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية أو المحكمة ترى له ما يسمى بالاستلحاق، هذه يراجع المحكمة بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: أنا موظفة وراتبي 3700 وعلي دين، هل يجوز لأخي أن يزكي علي؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الراتب إذا كان لا يكفيك الشهر وربما ينتهي في منتصف الشهر، الجواب نعم، ممكن لأخيك أن يعطيك من الزكاة، لأن نفقتك ليست واجبة عليه بهذا الاعتبار، لأنك أنت موظفة. فلذلك أختي الفاضلة نعم يجوز له أن يعطيك من زكاة ماله، ما دام أن هذا المرتب لا يكفيك وعندك يعني مثلا فواتير استهلاكية وعندك أشياء ولا يكفي يعني للأشياء الضرورية كحاجيات المطبخ وكذا، يجوز لأخيك أن يعطيك من الزكاة. أم وليد من السعودية تقول: أنا امرأة، زوجي يملك مؤسسة، سجلني فيها موظفة لأنه يقول بيدفع تأميناتي علشان إذا صار لي شيء يجيك راتب، لأني لست موظفة في الدولة علما بأني لا أعمل عنده وإنما جالسة في البيت. وصل عمري الآن 60 سنة وبالفعل نزل لي شهريا 1900 ريال، هل هذا حلال؟ أختي أم وليد من السعودية بارك الله فيك أختي الفاضلة، هذا نوع من أنواع الحيل أو التحايل، هذا نوع من أنواع التحايل، التحايل على الدولة، التحايل على المؤسسة، التحايل على جهة التأمين، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لهذا أختي الفاضل أنت اعترفتي مثل ما يعني في سؤالك ما تعملين، وزوجك إنما أراد أن يتحايل على التأمين كما ذكرت، أو على المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، قصدك يمكن تأمينات الاجتماعية، الآن صار ينزل لك راتب تقاعد وأنت ما اشتغلت، أنت مجرد اسم في كشوفات هذه المؤسسة، هذا لا يجوز يا أختي الفاضلة، ولا يحل لزوجك أن يفعل مثل هذا الأمر، خاصة وأنك أنت في هذا العمر الحمد لله اللي عافاك وسلمك ولا من الأمراض وكذا، وما تحتاجين إلى مثل هذا. لذلك أنا أرى لك بأنك تغلقين هذا الباب وتسدينه، ولا تأخذين هذا المال، وممكن تذهبين إلى التأمينات والتقاعد تخبرينهم بأن والله أنا لا أحتاج هذا الراتب التقاعدي أو التأمينات. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من مصر تقول: يا دكتور، عندي عملية جراحية في الرحم وأريد أن أعمل ربط المبايض وربط الرحم، هل هذا حلال أم حرام؟ وتدعو لي. أمت الله من مصر، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما تمرين به كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. أختي الفاضلة، يعني إذا كان والله عندك إشكالات في الرحم وأنت ولله الحمد عندك أولاد وعندك خير، ونصحوك الأطباء بإجراء عملية الربط هذا، لا حرج في ذلك، ما دام أن الوضع خطير بالنسبة للجانب الصحي، قالوا لك يعني أنت يعني معرضة للإصابة بأمراض وقد تكون أمراض خطيرة مثلا إذا استمريت بمثل هذه الطريقة، لا حرج في ذلك. أما إذا كان له مجرد عارض صحي يمر ويعني تحتاجين إلى الأطفال وزوجك يحتاج إلى الأطفال، هذا يعالج الحمد لله، نحن في وقت وفي زمن يعني يصدق عليه أن يقال ثورة طبية عالمية، الحمد لله الآن الأجهزة الطبية والأدوات الطبية والعلاجات أيضا ولله الحمد. فأنا ما أنصحك يا أختي الفاضلة بعملية الربط لهذه الأسباب: أولا المرض عارض وليس دائم، الثاني قلة الأولاد عندك، الثالث رضا الزوج غير راضي ويريد أطفال مثلا، رابع ما فيه ممكن أعراض صحية في المستقبل، لا ما تربطين. تقولي: لا والله الأطباء قالوا لي أول شيء أنت كبيرة في السن، ما أدري أنا، أنت ما ذكرت عمرك لكن أنا أفترض، قالوا أنت كبيرة في السن، أنت عندك استعداد لمرض قد يكون خطير، عندك إشكالات واضطرابات مثلا، مضاعفات مستقبلا مثلا، وهذا إن شاء الله أسأل الله تعالى ما يكون عندك، لكن أنا أذكرها من باب تنزيل الحكم على الحالة، فممكن في مثل هذه الحالة تلجئين إلى عملية الربط. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول: لدي ولد توفي في عمر سنة وشهرين وعندي صور له في الجوال، هل يجوز الاحتفاظ بهذه الصور؟ أم محمد من دبي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعوض وأن يرزقك الإيمان والرضا الكامل. أختي الفاضلة، يعني ابنك يعني هذا الطفل الصغير هذا عمره الذي قدره الله عز وجل بعلمه السابق وكتبه في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام، فلذلك أختي الفاضلة يعني الرضا الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء هذا أصل من أصول الإيمان. السؤال لك الآن، لما تنظرين في صورة ابنك اللي في الجوال، يعني ما هو الشعور اللي يأتيك مثلا؟ أليس الحزن؟ الحزن والألم والتوجع وشيء من هذا القبيل هذا غير مأمور به شرعا. يعني إذا فعل الآن كلما نظرت إليه يعني شعرت بنوع من الأسف والألم والحزن وكذا، ما يليق، هذا ما يليق يا أختي الفاضل. أما تقول لا والله الحمد لله أنا راضية والحمد لله مؤمنة وما يمثل عندي يعني شيء، حينما أنظر إلى صورة ما يمثل عندي شيء، ولا الحمد لله أجزع ولا مثلا يحصل عندي نوع من عدم الرضا مثلا، ها لا حرج من حيث الأصل على ما قررنا في يعني أجوبة سابقة فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي. تريدين نصيحتي؟ لا تضعين صورة ابنك اللي عمره سنة أو شهرين أو شهر في الجوال ولا تنظرين إليها، هو ينتظرك عند أبواب الجنة بإذن الله تعالى، ينتظرك عند أبواب الجنة. فيعني قل الحمد لله واستقبلي حياتك واستشرفي أيامك بكل فأل وأمل وخير، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول: يا شيخ شربت ماء في رمضان الماضي بعد أذان الفجر لمدة 3 أيام من غير قصد، التبس علي الوقت. عبد الله من الرياض بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان الذي يشرب الماء نسيانا في نهار رمضان لا شيء عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى، هذا النسيان. الأمر الثاني ما يتعلق بالخطأ، كيف الخطأ؟ شخص الآن أكل يظن بأن الشمس قد غربت وأفطر، ثم تبين له بأن الشمس ما غربت، لا شيء عليه في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبعض العلماء يقول بأن الأصل بقاء النهار ولذلك يقضي، لكن الصحيح بأن هذا خطأ، فالله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويجري هذا على من أكل ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع، قالوا أيضا لا شيء عليه فيما لو إذا أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر، للآية وللحديث، واضح، ولأن الأصل بقاء الليل. المسألة الثالثة، ما أدري يا عبد الله، أنا حاس من خلال سؤالك بأنك تساهلت يعني في هذا الأمر، 3 أيام في رمضان تخطئ فيها ممكن، لكن أنا أرى بأن هذا نوع من التساهل. يعني المرة الأولى أخطأت فيها مثلا، ثم تبين لك الخطأ والسبب الساعة مثلا، رحت وعدلت الساعة، يعني لابد أنك تعدل الساعة، تعدل التوقيت، توقيت الجرس مثلا اللي يصحيك على الصلاة واللي يصحيك على السحور. فما أدري إذا إلا إذا قلت لي لا أنا بعد رمضان اكتشفت كذا إنه 3 أيام وأنا ما كنت أدري، ممكن ولا شيء عليك. أما قضية 3 أيام وراء بعض وتخطي فيها، أنا أشوف لأنك تقضي، أنا أرى لك أنك تقضي، والحمد لله ممكن تصوم الاثنين والخميس والاثنين اللي بعده وتنوي بها القضاء مع صيام الاثنين والخميس. هذا من باب الاحتياط، هذا من باب، لماذا؟ لأن في تساهل، واضح أن فيه تساهل. يعني بعض الناس الآن خاصة مسألة الصيام، سبحان الله، الناس يعني يتحرجون يعني ويدققون يوم، أحيانا بعض الناس يقولك والله أنا ما أدري، أنا مع الأذان، وتجد روح يقضي حرصا على الصيام. أنت 3 أيام كثيرة يا عبد الله، ولذلك أنا أرى لك من باب الاحتياط أنك تقضي هذه الأيام. شهاب من عمان يقول: إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم العمل بتزيين وتخضيب أيادي وأرجل النساء بالحنة، مع العلم أن معظمهن يكشفن أرجلهن وأيديهن ولا يقمن بتغطيتها، هل أكون آثمة إذا امتهنت هذه المهنة؟ وهل إذا فعلت لغير المسلمات يعني أدخل في الإثم أيضا؟ شهاب من سلطنة عمان بارك الله فيك. بالنسبة لاحتراف المرأة عمل تزيين النساء، هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وهذا معروف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا النساء يقمن على تزيين العروس، ويعني استعمال كل ما تهيئ له العروس لزوجها، هل كنا يحترفنا هذا؟ الله أعلم. مع أن الحرفة هذه موجودة من قديم يعني، لكن اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله أعلم. نساء معروفات، في نساء يختن، وفي نساء صناع اللي هي تقوم بصناعة الذهب، عندها حرفة صناعة الذهب، وفي نساء حتى يعني الغزل والنسيج وصنع حتى الأسلحة، يعني في رماح اسمها رماح الرودينية، قيل منسوبة إلى امرأة هذه، وأيضا يحترفنا مثلا التزيين، فموجود هذا. لكن قضية والله إن المرأة الآن تأتيها امرأة تزينها بالحنة وكذا وتخضب يديها ورجليها، ثم هذه المرأة خرجت للناس، الإثم عليها مو على العاملة. فأنا أقول لي يعني إحدى أخواتك اللي سألتك أو يعني كلفتك أنك تسأل، ما فيها شيء ما فيها شيء، لكن إذا رأت في المرأة مثلا، هي غلب على ظني أن هذه المرأة ممكن يعني في علامات وأمارات وقرائن على أنها تظهر أمام الرجال، تنصح تقول له يعني أنا زينتك وحنيتك وعملت هذه الأشياء، لكن انتبه لا تطلعين، هذه من الزينة الظاهرة، هذه عفوا من الزينة التي يفتن بها الرجال، تنتبهين لنسائك محارمك زوجك يعني محيطك مثلا، أما تظهرين للرجال من باب النصيحة. لكن لو أنها ما استجابت، الإثم على هذه التي تبرجت وخرجت أو بهذه الطريق. بارك الله فيك. ياسين من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول: نحن نعرف بأن قبض اليدين في الصلاة هو السنة، لكن بعض الأشخاص عندنا يقولون السدل في الصلاة هو السنة. ياسين من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة فقهية فروعية تدور يعني بين المذاهب الفقهية، وهي من الخلاف السائغ وليس من الخلاف المذموم. جماهير أهل العلم على أن السنة في الصلاة القبض. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية انفرد فذهب إلى سنية السدل، السدل يعني إرخاء اليدين وعدم قبضهما هكذا في الصلاة، وهذه مسألة فقهية. وأكيد الذي يعني قال لك ذلك ممن يعتنق هذا المذهب الفقهي ويذهب إلى سنية السدل. أما الراجح من أقوال أهل العلم فهو سنية القبض، وهذا قول جماهير أهل العلم، قد دلت على ذلك الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أمين من تونس يقول: أنا أعيش في إيطاليا منذ سنوات مع عائلتي، أصبح من المستحيل تقريبا أن أجد إيجارا في إيطاليا، الحل الوحيد هو شراء منزل عن طريق البنك، بماذا تنصحون؟ يا أمين من تونس تقول بأنك تعيش في إيطاليا وتسأل عن أو تريد نصيحة، أنك تريد هل أنصحك بشراء منزل عن طريق المصرف الربوي؟ الجواب لا، لا أنصحك بذلك. أنت ما سألت عن الحكم أليس كذلك؟ أنت سألتني عن النصيحة أو قلت لي أو طلبت النصيحة، أنصحك أن لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأنه ما يجوز للإنسان أن يقترض قرض الربوية ليشتري منزلا، ما يجوز. لكن ممكن أنك تتعامل مع المصارف الإسلامية إن وجدت في قضية المرابحة مثلا، أو تقوم بيعني اقتراض قرض حسن، أو تقوم بعملية مرابحة مثلا. أما أنك تشتري بيت من قرض ربوي هذا لا يجوز. مسألة تمول أيضا من مصرف ربوي أيضا هذا لا تبتعد. هذا ليس أخي الفاضل، مسألة السكنة ليست هي من الضروريات التي تقف عليها حياة الإنسان. الآن أغلب الناس ساكن في إيجار إلى آخر عمره، ما عنده مشكلة، ساكن في إيجار إلى آخر عمره، وممكن أنك أنت أيضا تسكن في إيجار إلى آخر عمرك، ما في مشكلة. والإنسان اللي في بلاد غير المسلمين المفترض أنه ما يبيت في نيته البقاء، وإنما ينوي الرجوع إذا انتهت حاجته أو حلت أزمته مثلا، يرجع إلى بلده. بارك الله فيك. عبد الرحمن من مصر يقول: والدتي عند المرض تفضل الذهاب لطبيب ولا تذهب إلى طبيبة، تقول بأن يعني الطبيب أفضل وأشطر ويعني شيء من هذا القبيل، يريد نصيحة. يعني يقول: أنا دائما مع العلم أني أثق بأمي ثقة عمياء، لكن هي لا تترك فرض ولا تفعل أي خطأ، لكن هذه المسألة يقول لأنها مقلقة يعني، فما هي النصيحة؟ عبد الرحمن من مصر، بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك حرصك على والدتك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على برك بوالدتك والعناية بها، فصلى الله تعالى أن يجزيك خير ما جزى ولدا بارا بوالده. الأمر الثاني، بارك الله فيك، الأصل أن المرأة ما تتطبب إلا عند امرأة، كما أن الرجل ما يتطبب إلا عند رجل، يعني هذه القاعدة الشرعية، لكن في حالات استثنائية استثناها العلماء وأدخلوها تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي مثلا إذا لم يوجد في البلد طبيب، ما وجد في البلد طبيب إلا طبيب يجوز في مثل هذه الحالة. الثاني، إذا وجد في البلد طبيبة لكن غير حاذقة وجربت وعندها مشاكل يعني غير متقنة لعملها، يجوز للمرأة أن تلجأ إلى طبيب بوجود محرمها. المسألة الثالثة، عمليات لا تستطيع المرأة القيام بها، قد يوجد طبيبة حاذقة وجيدة لكن غير متخصصة أو ليست جراحة مثلا، ولا يوجد في البلد إلا جراح، يجوز في مثل هذه الحالة. الطبيب أيضا الشريعة ما تركت الطبيب، حتى هناك عندنا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، يعني الطبيب إذا أراد أن يداوي المرأة لا يتوسع في الكشف عن بدنها ولا تجاوز محل التداوي، واضح؟ فلذلك الوالدة الكريمة بارك الله فيها إذا والله هي تقول بأن عندها مشكلة وما تعرف يعني الطبيبات اللي في البلد عندكم ما يعرفنا ولا يحسننا، وجربت الوالدة، لا بأس تذهب معها يا عبد الرحمن ولا يخلو بها الطبيب، وتشرح يعني حالتها الصحية للطبيب وما في بأس في التداوي. أما إذا وجد الطبيب لا، طبيبة ماهرة عارفة يعني مجربة، ما ينبغي أن المرأة تختار الرجل هكذا ابتداء من دون سبب ولا عذر، بارك الله فيك. الأخت إلهام من السعودية بارك الله فيها تقول قبل فترة كان عندي وسواس في الريح والوضوء، وذهبنا العمرة وقبل ما أنزل الحرم توضيت وشعرت بغازات، لكن ما خرجت كملت ونزلنا، لما كنت أمشي شعرت بيعني خروج شيء لكن من دون صوت، طفنا وجتني غازات، حبست هذه الغازات وبعدها شعرت بريح تخرج بدون رائحة لكن كملت، فهل عمرتي غير كاملة؟ إلهام من السعودية بارك الله فيك وشفاك الله تعالى من الوساوس والأوهام. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت أحسنت حينما قدمت في سؤالك أنك لديك وسواس في الريح والوضوء، وهذا حقيقة يعني خفف علي مسألة أني أنا يعني أبحث لك هذه المسألة، يعني في مسألة ترتيبها. أنت لم يخرج منك شيء وعمرتك إن شاء الله سليمة وكاملة بإذن الله تعالى، إذا كان أنت ترتبين على مسألة خروج الريح ما خرج منك شيء، هذا مجرد وساوس. أغلب الناس يا إلهام عندهم هذه المشاكل، وأحيانا الشيطان له دور كبير، خاصة إذا عرف بأن الإنسان يعني عند هذا الوسواس يوهم بأن خرج شيء، فقاعات مثل ما ذكرت في السؤال أنت، وشيء هذا أشياء طبيعية، هذه ليس لها علاقة بنقض الوضوء، فلا تلتفتي لمثل هذه الأشياء وألهي عنها وعالجي نفسك من الوسواس. وسبق لي أجوبة كثيرة، ممكن تراجعين المقاطع موجودة على المنصات، يعني كنت أطيل في الجواب بالنسبة لمثل حالتك، أنت الآن على بوابة الجحيم الوسواس إن صح التعبير، الوسواس جحيم وعذاب، فأنت الآن في البدايات، إذا استمريت على هذه الحالة سيوقعك الشيطان في يعني في عذاب، وربما يؤثر على صلاتك وعبادتك، اترك الوساوس بارك الله فيك، وأكثر من الدعاء لله عز وجل بأن ينجيك من الوساوس، وراجعي هذه الأجوبة اللي أنا ذكرتها في أكثر من مناسبة ومقاطع موجودة لعلك تستفيدي منها بحول الله. آمنة من الجزائر تقول ما حكم بيع الحلويات بمناسبة احتفال النجاح والتخرج لألا يدرسنا مثلا، حتى لو كانوا يعني درسنا في مدارس مختلطة، وكذلك التهنئة. آمنة من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لتهنئة
المتفوقين أو الناجحين عموما والناجحات والمتفوقين والمتفوقات هذه من العادات، والأصل في العادات الحل والجواز والإباحة، بل قد يؤجر عليها الإنسان إذا نوى إدخال السرور على أخيه المسلم. فإذا أنت نويت حينما تهنئين بنت مثلا من قريباتك، من أهلك، من جيرانك، من معارفك مثلا حتى لو لم تكن من معارفك، وحضرت حفل تخرج البنات المدرسة وهنيتيها بقصد إدخال السرور عليها، هذا أجر، هذا أجر. ولذلك التهاني هذه أصلا هي من العادات، التهنئة هذه في الأشياء المناسبات الدنيوية هذه من العادات. المسألة الثانية، نعم يجوز بيع الحلويات والأشياء في هذه المناسبات. قضية والله البنت هذه تخرجت من مدرسة مختلطة ما لها علاقة، الجهة منفكة، هذا شيء وهذا شيء. فيجوز للمرأة أن تحترف بيع الحلويات وبيع الأشياء التي يعني توزع في المناسبات، مناسبات الزواج، مناسبات التخرج، التفوق، شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أمت الله من إيطاليا تقول، يعني أنا مسلمة أبلغ من العمر 25 سنة على المنهج الصحيح ولله الحمد، وأريد نصيحة. هناك أخ إمام وداعية والحمد لله يدعو إلى الله عز وجل، متزوج من سنوات من امرأة من بلده وهي ابنة عمه، ويعيشان هنا، وأراد الزواج بي، ثم يعني ذكرت قصة طويلة. يعني الرجل يقول أنا لا أريد يعني الاستمرار مع زوجته الأولى، يقول لا أجد عاطفة بيني وبينها، وأيضا هي غير مهتمة بمسألة يعني العبادات والطاعات. تقول لما أخبرها بأنه سيتزوج بي يقول غضبت، ويعني ثارت على زوجها وقالت أنا ممكن أنتحر وشيء من هذا القبيل، وتسأل تقول يعني ما الحكم في ذلك. أختي الفاضلة أمة الله من إيطاليا، أنت أمام معضلة ومشكلة في الواقع سببها هذا الزوج. لماذا؟ لأنه حقيقة يعني ذهب إلى امرأته ليخبرها بأنه سيتزوج عليها، يعني ماذا يتوقع؟ تعطيه وردة؟ تقيم حفلة يعني فرح مثلا؟ طبيعي جدا، ما في امرأة ترضى بأن زوجها يتزوج عليه، ما في امرأة، لا صغيرة ولا كبيرة. لذلك هو أخطأ حينما ذهب إليها بمثل هذه الصورة وقال لها بأني أنا سأتزوج، وهو يعاني مشاكل يعني بينه وبين زوجته وشيء من هذا القبيل. لهذا كان الواجب عليه أن يستشير، يستخير الله عز وجل ويستشير من لديه خبرة في الحياة، من هو أكبر منه سنا. واضح؟ لذلك هو أخطأ الآن. المسألة الثانية أختي الفاضلة، إذا كان والله هو عازم على الزواج ومصر على هذا الأمر، مصر عليه، يعني هو أخبر زوجته بأنه لا بد أن يتزوج لأنه يجد هناك نقص في حياته، يجد نقص في حياته وغير يعني مرتاح مع مثلا مع امرأته. وطبعا رسالتك أنت طويلة، والأخت الفاضلة ذكرت أشياء مشاكل بين الزوجين، وذكرت أيضا يعني غلط المرأة على زوجها ومعاملات قاسية. هذا حق له يا أخت الفاضل، يقول جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لهذا ما دام أنه الآن هو أخبر زوجته ومقتنع بالزواج وعنده القدرة على العدل، يقدم على هذا. وقضية أن المرأة تهدد والله بالانتحار وتهدد بكذا وكذا، هذا شأنها، هي التي يعني تسعى إلى هذا الأمر، هي التي تسعى، وما قال لها ذلك ولا أمر ولا 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 يرضى بذلك. ولا أعتقد بأن هذا نوع من أنواع التهديد لفرض واقع يعني بالنسبة للزوج على أنك أنت ما تتزوج. عموما أخت الفاضل، أنت إذا كان السؤال لك أنت لا ذنب لك، ما دام أنك مقتنعة بهذا الرجل وأنت ترين بأنه رجل مناسب لك من ناحية التدين، من ناحية العلم، من ناحية الدعوة، ومن ناحية الاستقامة، وعنده القدرة، ها مهم هذا جدا، عنده القدرة للعدل بينك وبين هذه المرأة. أبدا ما تدري لعل هذه المرأة يكون بينك وبينها من الانسجام، يعني تتغير نظرتها وتصلح من حالها، بالناحية الشرعية. بالنسبة لك أنت لا حرج. أنا لا أتحدث الآن عن الزوج ولا عن المرأة، لأن الزوج هو خطأ خطوة خاطئة في البداية، كان الواجب عليه أنه يستكتم هذا الأمر حتى يضع زوجته أمام الأمر الواقع بعدما يتزوج. أسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن يعني يبارك فيك وفيه، وأن يختار لكما الأصلح. بارك الله فيكم. أمت الله من تونس تقول: زوجي ووالده علاقتهما صعبة جدا، أحاول تذكير زوجي بأهمية الأب وحقه وبأنه يجب أن يحسن إليه، لكن أشعر أنه لا يريد الاستماع إلي، ولا أريد لزوجي إلا الخير ورضا الله، لكن والده لا يسهل الأمور، وعلاقتهما مليئة بالتوتر والصراع. ما هو واجب الابن على والده القاسي الذي لا يتقي الله في تعامله مع ابنه؟ وهل أستمر أنا في تذكير زوجي ببر والده وحسن الخلق مع الأب حتى لو كان يغضب من ذلك؟ أمه توفيت الله يرحمها وأشكركم. أختي أمة الله من تونس، بارك الله فيك. أولا كثر الله أمثالك وبارك الله فيك. والله إن الإنسان لا يفرح حقيقة وهو يستمع إلى مثل هذه الأسئلة من زوجات يحنن أزواجهن على آبائهم وعلى أمهات. هذا حقيقة قليل بالمناسبة، قليل. في الغالب أن المرأة يعني تريد دائما الانفراد بزوجها، تريد محاولة التغريد بزوجها خارج سرب العائلة، هذا موجود. قليل من النساء اللائي مثل الأخت الفاضلة من تونس التي تحنن زوجها على أبيه، تذكره دائما ببر والده، تدعوه إلى شيء من هذا القبيل. هذه والله نعمة من نعم الله، ولذلك زوجك لديه نعمة من أعظم النعم، يمكن ما هو بشاعر فيها ولا هو بحاس فيها. أنت نعمة من نعم الله بالنسبة لزوجك. يعني المرأة اللي بمثل هذه الصفات وهذه الأخلاق، هذه امرأة عظيمة. الأمر الثاني أخت الفاضل، بالنسبة لزوجك أتمنى والله أنه يستمع إلي. زوجك أخت الفاضلة يعني يظهر والله أعلم يريد أن يتعامل مع أبيه كما يتعامل مع أحد في السوق ولا في الشارع. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل. هذا أبوه، هذا الذي جعله الله عز وجل سبب في وجوده في هذه الحياة. لا يجوز له أن يتعامل معه حتى لو كان لديه قسوة ولديه يعني عصبية ولديه، ما يجوز للابن أن يتعامل مع أبيه بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة من التراشق بالألفاظ والتعبيس في وجه الوالد والصدود عنه وعدم إرضائه. كيف هذا الولد؟ ألم يقرأ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني لا تنهرهما، متى يكون النهر؟ في مثل هذه الحالة، لما يكون الوالد عصبي ويغضب ويظلم الولد أحيانا أو يقسو عليه، هنا ممنوع أنك تقول أف، ممنوع أنك تنهرهما. أنا لا أتكلم الآن عن حالة الوالد، الوالد جزاؤه عند الله عز وجل إذا كان ظالما أو كان فعلا يريد الإضرار، وهذا أستبعده إلا لحالات شاذة، هذا حسابه على الله عز وجل. أنا مسؤوليتي أن أخاطب هذا الولد زوجك وأي ولد أن يتقي الله عز وجل في أبيه ويتقي الله عز وجل في أمه. ما يجوز أني أعاملهم كما أعامل شخص في الشارع. بل بعض الناس وللأسف يتعامل مع والده بفظاظة وبغلظة وبصلف بقسوة، لكن في مع الآخرين لا، حتى لو أخطأوا عليه له حسابات معينة مع الآخرين، حسابات معينة. لذلك على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله. شيء آخر، أنا أجزم يقينا، أن سبب غضب الوالد وعصبية الوالد هو زوجك ابنه. في شيء ما يرضاه الوالد، مؤكد أن الوالد في شيء ما يرضاه من هذا الابن. إيش هذا الشيء؟ الله أعلم. لذلك الولد هذا ما عنده استعداد أن يتخلى عن هذا الشيء الذي يوتر الوالد ويغضب الوالد ويجعله يخرج عن 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 السيطرة. هذا يجب على 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 زوجك أن يتق الله وأن يترك هذا الشيء الذي ما معقول أن أب يعني يغضب 24 ساعة، أب غير راضي عن ابنه على كل شيء، مو معقول. أكيد في جوانب طيبة إيجابية وفي جوانب سيئة وسلبية، هو لا يرضى هذا الشيء. وقد يكون زوجك مقصر معه مثلا في النفق، يعني بعض الأولاد الآن حساباته مع الوالدين مادية بحتة دقيقة، يعني يريد أن يتعامل معه في قضية النفقة بدقة، وأنه والله لا يزيد ولا، هذا غلط. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا الابن لما ينفق على والديه ما ينفق عليهم تفضلا ولا إحسانا إليهم، يعني من باب المنة وأنه والله له فضل عليهم، لا، أنت ومالك لأبيك. هذا الأب هو الشجرة وأنت الفرع، أنت الغصن، أنت الغصن، ما يمكن أصلا أن يبقى الغصن من دون الشجرة. ذلك عطاؤك للأب وإنفاقك على الوالد ما دام عندك القدرة والاستطاعة، أنا ما أقول لك روح تسول وروح اشحذ، لا، عندك القدرة تتق الله تنفق على أبيك وتنفق عليه وأنت تعتقد بأن هذا واجب. ففي بعض الآباء عنده مشكلة، عنده مالية مشكلة، وحتى بعضهم قد يكون عنده المشكلة المادية هذه وغير محتاج، لكن خلاص عنده قناعة بأن الولد هذا لابد ينفق عليه، هو حاب أنه يتوسع، يا أخي أعطه. ووالله ما أنفق ولد ذكرا كان وأنثى على والديه إلا بارك الله عز وجل. وأنا أعرف قصص، وفي بعض الأخوات أرسلت لي يعني هنا يعني أرسلت لي عبر الواتساب هذا الأمر، تقول والله ما أنفقت على والدي احتساب الأجر إلا عوضني الله خير. وهذا ما يحتاج أني يعني أجلب له البراهين، وموجود يشعر الإنسان بالبركة والله تعالى يعوضه خير. أنا ضربت مثال يا أختي الفاضلة، قد يكون زوجك ينفق على أبيه لكن عنده مشكلة ثانية، ممكن الولد هذا ما يراعي يعني جوانب النفسية للوالد، المشاعر الوالد. في بعض الأولاد حضوره في البيت أشبه بسامحوني أقول مثل التحف هذه، تحفة موجودة في البيت فقط، لا مشاعر، لا كلام، لا سلام، لا يعني مسامرة، لا سؤال كيف صحتك يا أبي، كيف كذا، ما فيه ما أبدا، كأنه من التحف الموجودة المجمدة، حتى ماتت المشاعر. كيف تنظرين من الأب إنه يعني يرضى عن مثل هذا الأمر؟ وأنا والله أقول كلمة أرجو أن يسمعها كل ولد، لا يمكن لأب أن يصل إلى مرحلة أنه فعلا يغضب على ابنه الغضب الدائم المستمر، أو والعياذ بالله يتمنى، أحيانا بعض الآباء يتمنى أنه ما أتى بهذا الولد، أو يتمنى أن يموت الولد إلا بسبب هذا الولد، أبدا. الله عز وجل زرع الرحمة في قلوب الآباء والأمهات. إذا وصل الأب أو الأم إلى مرحلة يتمنون موت هذا الولد، أو يتمنون أنه ما جابوا هذا الولد، صدقوني بأنهم وصلوا مرحلة من اليأس مع هذا الولد، وصلوا مرحلة من الألم والحزن. ما يمكن لأب يتمنى موت ابنه، ولا يمكن لأم تتمنى موت ابنه. وجد في حالات عندي أنا، يقول أحد الآباء والله أني تمنيت أني ما أتيت بها أولاد الأولاد. هذا الأب وصل إلى مرحلة من تراكمات سنوات طويلة جدا، وصل إلى هذه المرحلة من الألم والحزن، يعني ما أو ينتظر من أولاده يدخلون عليه الفرح ويساعدونه ويعوضونه عن السنوات اللي تعب فيها. وإذا بهم نسأل الله العافية والسلامة زيادة على ما عنده من الأمراض والآلام، زيادة زادوا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. صدقوني ما في أب ولا أم يعني يصل إلى هذه المرحلة إلا وهو قد وصل يعني من لديه من التراكمات الشيء الذي جعله يتمنى هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. عموما أختي الفاضلة، يعني أنا أطلت قليلا، لكن هي رسالة لزوجك ورسالة لكل ولد أن يتق الله عز وجل في أبيه، ولا يجوز له أن يتعامل مع أبيه كما يتعامل مع شخص في الشارع ما يعرفه، هذا أب وهذه أم، اتقوا الله فيهم. والله بعض الناس يقول يا أخي يظلموننا، يا أخي هذا حسابهم على الله عز وجل، الله بيحاسبهم. وأنا أجزم إن وجدت فيه حالات شاذة ونادرة، قسوة الأب رحمة بالابن، منع الأب عطاء للابن أحيانا، الكلام القاسي للابن دواء، الكلام القاسي من الأب للابن دواء له، كما يتجرع الدواء المر هذا يريد له الشفاء ويريد له العافية. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا بر الآباء والأمهات. أم فاروق من ليبيا تقول: زوجي إنسان ملتزم خلوق ومتفوق دراسيا، تحصل على الترتيب الأول أثناء دراسته في الجامعة، ولكن لظروف البلاد تأخر قرار الإيفاد الخاص به بعد 7 سنوات، أدرج اسمه ضمن قائمة الإيفاد لأحد الدول غير المسلمة. الآن هو رفض السفر لأنه يقول: أنا لا أريد أسافر إلى هذه الدول. يعني تقول، ذكر بعض الأشياء، تقول: ما في تخصصات عندنا وشيء من هذا القبيل، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم فاروق من ليبيا، بارك الله فيك وبارك الله في زوجك. هذه المسائل ليست من أركان الإسلام ولا من أصول الإيمان ولا من ضروريات الدين. الحمد لله ما دام زوجك بهذا هذه الصفة اللي أنت ذكرها، صفات متدين وملتزم وخلوق وطيب، ورأى بأن ما يسافر يبقى في البلد، أحسن حينما اختار هذا الاختيار. ليست القضية قضية والله لازم يكون متفوق لابد يذهب، هو رأى بأنه قد يكون عنده حسابات معينة، رأى بأنه قد لا يصمد على الدين ولا يثبت على التدين إن هو ذهب إلى تلك البلاد. هو حقيقة هذا توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل، صدقيني بأن الله تعالى سيبارك له ما دام هذه نيته. يعني امتنع عن الذهاب لله، قال: أخشى على نفسي وأخشى على ديني، سيعوضه الله عز وجل خير. ستجدين هذا أنت، ستجدين في واقع حياتك وحياته. بارك الله في الجميع. محمد من المغرب بارك الله فيه يقول: بعد أنا بعد الأوقات يعني أؤذن في المسجد، هذا المسجد فيه بعض البدع وبعض المخالفات، يقول: هل يجوز لي أني أقوم بالأذان مثلا مع العلم أني أنا الحمد لله طالب علم ولا أخالف السنة؟ محمد من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. يا محمد بارك الله فيك، إذا ترك المسجد وخلى من أمثالك، من للناس أن يعلمونهم السنة؟ من للناس؟ فهذه فرصة لك يا محمد بارك الله، أنت طالب علم وحريص على الصلوات وحريص على الأوقات وتقوم بالأذان، هذه نعمة من نعم الله، فرصة أنك تقوم بالأذان على السنة ولله الحمد، وليس فيه مخالفة ولا بدعة، تتحبب إلى من في المسجد، وذلك بالسلام عليهم وبالسؤال عنهم، وإذا غاب أحد ذهبت وزرته في البيت سلامات. صدقني بأنك تأسر قلوب هؤلاء، فإذا اقتنعوا بك وفعلا رأوا منك التطبيق العملي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام قبلوا منك الكلام. متى يتغير الناس إذا أنت وأمثالك هربوا من هذه المساجد وهربوا من هذه المجالس؟ متى يتغير الناس؟ الناس في الأصل يعني طيبون ولله الحمد، طيبين يعني يقبلون الحق إذا جاء بقالب فيه رحمة واعتدال ولين. فيا محمد بارك الله فيك، أنت وأمثالك احرصوا على مثل يعني هذه الأشياء. الآن بعض طلبة العلم منكفئين على بعضهم، متقوقعين مع بعضهم، طيب من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ من الذي يعلمهم ويرشدهم؟ لذلك بارك الله فيك احرص على الأذان، وكن يعني كما قال جل وعلا ممتنا على نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. تحبب إليهم، تودد إليهم، اصبر على هذه البدع العملية الموجودة. صدقني مع الوقت إذا اقتنعوا فيك يا محمد وقال قلت هذا كذا، قالوا: لا خلاص، ما دام محمد قال بأن هذه سنة سنة، إذا قال هذه بدعة بدعة نتركها. متى هذا؟ إذا فعلا قمت بدور الداعي الله عز وجل، طالب العلم اللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بارك الله فيك محمد ورضي عنك. بثنيان من الكويت بارك الله فيه يقول عندي ولدي متعلق بلعبة الملاكمة بشكل غير طبيعي، ويقول هو بأنه لازم يصير أقوى شخص في الدنيا ويردد هالكلام ويغضب، وصل الحد أنه يضرب نفسه أحيانا بوكسات ويقوم بالصراخ ويقلد الملاكمين الأجانب ويرد علي أنه في ملاكمين مسلمين ويطلب مني أن أذهب للملاكمة في بلادهم، وإذا قلت له لا لازم تترك هذه اللعبة يصل الحد أنه يتضارب مع أخوه، ومر عض إذن أخوه وتم عملية تجميلية والله ستر والحمد لله. يقول الولد يصلي ويقرأ القرآن، يعني ما هو الجواب وما هي النصيحة؟ أبو ثنيان من الكويت بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية. أولا أخي الفاضل، ما شاء الله يعني واضح بأن الولد يعني تربيته سليمة وصحيحة، بدليل أن الحمد لله محافظ على الصلوات والحمد لله رب العالمين، وهذه نعمة من نعم الله. المسألة الثانية، الملاكمة ليست محرمة يعني بجميع أنواعها، فإذا كان والله هناك نوع من أنواع الملاكمة الذي ليس فيه إيذاء وليس فيه مثلا إتلاف عضو ولا مثلا يعني جرت العادة أن يتسبب في تلف المخ أو مثلا تلف بعض الحواس كحاسة البصر أو السمع أو شيء، ما يسمى بالملاكمة اللي كان عليها السلف، اللي هي قائمة على تثبيت الخصم في الأرض وإظهار القوة، أظن يسمونها الرومانية أو شيء في الوقت المعاصر يطلقون عليه هذا الاسم، هذه ما فيها شيء، يعني ورد في يعني ورد في السيرة ما يدل على أن الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، ما يسمى بتثبيت الخصم يعني من دون ضرب. أما والله إذا كانت ملاكمة فيها إيذاء وفيها ممكن تتسبب بتلف في المخ مثلا أو في إتلاف كما ذكرت بعض الحواس، هذه لا تجوز، هذا باتفاق العلماء، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. إذا كان هناك نوع من الملاكمة فيه يعني محافظة على رأس الملاكم، يلبس قفازات لا تؤذي الإيذاء الشديد ولا تحدث أي ضرر على الخصم مثلا، هذا يعني يظهر لي من نفس النوع الأول، ما دام أن هناك خوذة تلبس وقفازات إسفنجية مثلا يظهر لي بأنه لا. فما دام أن الولد، أنا طبعا أفصل في هذا لبيان الحكم الشرعي، ما دام الولد الآن عند هذه الولع بالملاكمة، أنا أشوف تذهب به إلى أحد الأندية عندكم وحتى يأخذ يعني دوره، وأيضا يعني خاصة مشكلة الولد مشكلة عويصة يريد يخرج برا، والآن تقول بأنه ضرب أخوه لدرجة أنه ضرب أخاه لدرجة أنه عض أذنه وسويته العملية تجميلية، دلالة على أن الولد عنده شيء لابد من إفراغه، لابد من إفراغ هذا الشيء الذي يعني تعبأ في جسمه، وهي مسألة الملاكم. فأنا أنصحك يا أخوي بثنيان تأخذ إلى أحد الأندية عندكم الملاكمة هذه اللي ذكرتها أنا، إما ما يسمى بتثبيت الخصم على الأرض اللي يسمونه الرومانية هذه مع ستر العورة أو شيء من هذا القبيل، أو الملاكم النوع الثاني اللي ما في إيذاء، ما في إيذاء أبدا ولا يتضرر الخصم ولا ما يتضرر عموما اللي يتقاتلون أو يتلاكمون. أما إذا كان لا فيها ضرر، لا هذا ما يجوز، هذا محرم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، الإنسان هذا الجسم أمانة، جسدك أيها الإنسان أمانة عند الله، ما تتصرف فيه كيفما شئت، يعني والله تقول والله أنا حر بجسدي، لا هذه أمانة، الله عز وجل سيسألك يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. بتلة من المغرب بارك الله فيها تقول استمعت إلى يعني مقطع صوتي لشيخ يعني يسأل عن قضية حكم إظهار المرأة لوجهها وكفيها، ويقول بأنها عاصية، تقول أنا يعني عمري 37 سنة، هل أكون فعلا عاصية كل هذا العمر؟ أختي بتلة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أنت لعلك يعني استمعت إلى عالم يذهب إلى القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها، وهذا الذي يظهر، يعني هذا العالم اجتهد ووصل إلى قناعة من خلال الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة على أن المرأة تغطي وجهها، ولذلك رتب الحكم. واضح؟ دائما يا بتلة الأشياء هذه يعني يسلك فيها ثلاث أشياء، يعني ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تصور المسألة، والخطوة الثانية تخريج المسألة، والمسألة الثالثة الحكم عليه. فأنت استمعت إلى عالم، هذا اختياره، كثير من العلماء يختارون هذا القول. في قول آخر من الأقوال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا قول، ولذلك هم يقولون لا تكون المرأة عاصية إذا فعلا احتجبت حجابا كاملا لكنها كشفت وجهها، هذا قول. لهذا يعني العالم لما يقول مثلا يفتي بشيء، يفتي من خلال يعني من خلال العلم الذي عنده، هو عنده أهلية واستخدم أدوات الاجتهاد ووصل إلى هذه القناعة، هو لا يلزم غيره، هو لا يلزم غيره، يقول هذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به. هناك من العلماء من صنف مصنفات في أن الوجه ليس بعورة، مصنف كبير، واختار هذا القول. واضح؟ فأنت بارك الله فيك، طبعا الخروج من الخلاف مستحب والإنسان يحتاط لدينه، لكن أنك لا تقفين عند هذه المسألة وتقولي والله أنا طوال عمري أكون آثمة وعاصية، لا، ما تقولين هذا الكلام، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، من الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.